الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أخبر الله جل وعلا في هذه الآيات عن أمره لنبيه عليه الصلاة والسلام بنداء المسلمين والأذان فيهم لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام الذي يكون في مثل هذه الأيام. أمر الله جل وعلا نبيه بنداء المسلمين إلى ذلك، وأنهم يذكرون الله جل وعلا ويشهدون منافع عظيمة جعلها الله جل وعلا لهم في هذه الأيام المعلومات التي هي أيام عشر ذي الحجة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يكثروا من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المعلومات التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها الإكثار من ذكره على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي شكرا لهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا عليهم بها، وهي بهيمة الأنعام التي ذللها وسخرها لهم، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعزا. فأمر الله جل وعلا بذكره شكرا لهذه النعم التي أنعم الله جل وعلا عليهم بها. وقد ذكر الله المؤمنين في غير ما آية من كتابه الكريم بهذه النعمة، كيف أن سخرها وكيف أن ذللها وكيف أن عطفها حتى صارت مذللة للإنسان يحتلبها ويركبها ويحرث بها ويذبحها وينحرها ويأكل لحمها، كل ذلك تسخير من الله جل وعلا لهذا الإنسان، سخر له هذا الحيوان العظيم الذي هو من أفضل الطيبات. ولذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فذكرهم الله بهذه النعمة وما فيها من المنافع الكثيرة التي أجملها سبحانه وتعالى في قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ومنها تأكلون. فللمسلمين بل للإنسان منافع كثيرة في هذه الأنعام جعلها الله جل وعلا مسخرة له: ولكم فيها منافع كثيرة، منافع في أكلها وركوبها واللبس منها، وإن لكم في الأنعام لعبرة، آية وعظة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. عبرة جعلها الله جل وعلا في هذه الأنعام تركب وتقطع بها المسافات الطويلة، وهي الإبل، وتحمل عليها الأثقال والحمولات التي لم يكن العباد ليقدروا على حملها إلا بشق الأنفس لم تكونوا بالغيه، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهكذا يخرج منها لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخرج من بين الفرث ومن بين الدم ومن بين اللحم لبنا يشربه العباد خالصا. وهكذا جلودها وأصوافها وأشعارها وأوبارها، منها الثياب ومنها الخيام ومنها الفرش ومنها آثاث الناس التي يستخدمونها. كل ذلك منافع عظيمة أجملها رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله: ولكم فيها منافع كثيرة. فجعل الله في هذه الأنعام منافع كثيرة، منافع كثيرة للعباد، أكلا وشربا وركوبا وسكنا وحرثا وأثاثا، وكل منفعة وخير جعل الله جل وعلا في هذه الأنعام من ذلك نصيبا. هذه الأنعام ذللت سخرت للإنسان، تجد الجمل العظيم يقوده طفل صغير وينحره رجل بمفرده، تجد ثور البقر الكبير ذلل للناس، ذلل لهم، يلقونه على ظهره ويذبحونه وهو مذلل خاضع منقاد، تحرث به الأراضي العظيمة وتزرع به المزارع الكبيرة مسخرة للناس مذللة لهم، نعمة من الله جل وعلا في هذه الأنعام. ثم هذه الأنعام جعل الله فيها العبادات العظيمة، فجعل فيها الأضاحي، وجعل فيها الكفارات، وجعل فيها الولائم، وجعل فيها النذور، وجعل فيها الفدية، وجعل فيها الصدقات، وشعائر عظيمة جليلة وعبادات كثيرة جعلها الله جل وعلا في هذه الأنعام. ليست في هذه الأمة فقط، بل في كل أمة شرع الله لهم يوما ينحرون فيه وينسكون فيه لله جل وعلا تقربا إليه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كل أمة جعل الله جل وعلا لها منسكا ينسكون فيه ويذبحون فيه ويذكرون اسم الله جل وعلا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم أمرهم بشكره. وقد جعل الله منسكا لأمة الإسلام أضحية تذبح في يوم الأضحى وفي أيام التشريق قربة إلى الله وعبادة إليه سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. شعيرة عظيمة، وهي مستحبة عند جماهير العلماء، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم على استحبابها وأن فيها الأجر العظيم، لأنها من شعائر الله لمن كان قادرا على ذلك. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التضحية وأمر باستحسانها واستثمانها، ألا وإن في هذه الأضحية شرعت فيها شرائع ولها شروط وفيها واجبات ولها آداب ومستحبات، كلما حرص المسلم عليها كان أجره عند الله جل وعلا أعظم وثوابه أكثر. فليس المقصود أكل اللحم أو تجميعه، ولكن المقصود التعبد لله جل وعلا، ولكن المقصود التعبد لله جل وعلا بإراقة الدم والتقرب إليه بهذه الذبيحة التي يقدمها المسلم مع ما يحصل من توسيع على النفس والأهل، ومن تفقد للجيران والأصحاب، ومن الإهداء والصدقات، كل ذلك من مقاصد هذه الأضحية العظيمة. وسميت الأضحية أضحية لأنها تذبح في يوم الأضحى وفي وقت الضحى، شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها كذلك. فأول شروطها أن تكون خالصة لله، فإنها عبادة لله جل وعلا، ولا تقبل أي عبادة من العبادات إلا بالإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيجب ويشترط في هذه الأضحية أن تكون خالصة لله سبحانه، خالصة في ذبحها، وخالصة في أنها لا تذبح إلا له جل وعلا تقربا إليه وتعبدا له سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ومن شروطها أن يسمي الله جل وعلا عليها، فكل ذبيحة ترك اسم الله جل وعلا عليها صارت لا تحل لآكلها ولا تجوز له، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فكل ذبح لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه نهى الله جل وعلا عن الأكل منه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا منه. فما أنهر الدم أي قطع الأوداج حتى سالت الدماء، وذكر اسم الله جل وعلا عليه فكلوا منه. مفهوم الحديث أن الدم إذا لم يجري، وكل شيء لم يجري الدم، وهكذا كل ذبيحة لم يذكر اسم الله جل وعلا عليها فإنها لا تجوز ولا يجوز الأكل منها. ومن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، سواء كانت معزا أو ضأنا، وسواء كانت ذكورا أو إناثا، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا بد في هذه الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ غير بهيمة الأنعام، فلا تجوز من الطيور ولا من بقر الوحش ولا من الخيل ولا من غيرها، إلا أن تكون من بهيمة الأنعام كما أمر الله جل وعلا به في غير ما آية من كتابه الكريم. ومن شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأهل السنن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي. فهذه أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء أي التي ذهبت عينها أو خسفت عينها، ومن باب أولى كما قال العلماء العمياء فلا تجزئ في الأضحية، وهكذا العرجاء البين عرجها التي عرجها ظاهرا لا تستطيع مواكبة سائر الأغنام ولا السير معها ولا الرعي في أماكنها لأنها عرجاء بين عرجها، والمريضة البين مرضها أي الذي صار مرضها بينا ظاهرا، تركت الطعام أو تركت الشراب أو نحو ذلك فلا تجزئ في الأضاحي، والكبيرة التي لا تنقي أي صارت لا نقي لها أي لا مخ لها، وصارت هزيلة كبيرة بان الهزل على جسدها وبان التعب على آثارها وملامحها، فهذه لا تجزئ في الأضاحي. وكلما كانت الأضحية جميلة سالمة من العيوب كانت أفضل وأعظم في الأجر عند الله جل وعلا. ومن شروط الأضحية أن تكون مسنة بلغت السن المعتبر، كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثني التي سقطت ثناياها وطلعت لها ثنيتين أخريين، وهي من الإبل ما بلغت 5 سنين ودخلت في السادسة، ومن البقر ما بلغت 2 سنين ودخلت في الثالثة، ومن الغنم ما استكمل 1 سنة ودخل في الثانية. فلا تجزئ الأضحية إلا مسنة بلغت السن المعتبر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غالبا تكون ثنيا مسنا في هذه السنين التي ذكرت. إلا إن تعسر على الإنسان ولم يجد مسنة وعجز عنها فليذبح جذعة من الضأن، وهي ما بلغت 6 أشهر، كما في الحديث: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومن شروط الأضحية أن يكون ذبحها في الوقت الذي حدده الشارع، ووقت الأضحية هو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، 4 أيام جعلت تجوز فيها الأضحية، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء وحديث أنس وحديث جندب، وكلها في الصحيحين بمعان متقاربة، أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله، من ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد تم نسكه، فقد تم نسكه. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق أيام ذبح، كل أيام التشريق أيام ذبح. وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم العيد، فصارت 4 أيام يوم العيد، و3 أيام بعده كلها أيام نحر الأضاحي وذبح الأضاحي، ويبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، سواء ذبحها ليلا أو نهارا، إلا أن الأفضل أن تذبح في النهار وفي وقت الضحى، وبذلك سميت أضحية. ومن شروط الأضحية أن يكون الشاة عن الرجل وأهل بيته، وأن تكون البقرة والبدنة عن 7. فقد جاء في سنن الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، حتى تباهى الناس بعد ذلك، فالشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته قل عددهم أو كثر، ما دام بيتهم واحدا وطبخهم واحد ومأكلهم واحد، تجزئ عنهم الشاة أو يجزئ عنهم السبع من بقرة أو من بدنة، كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: نحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي بعض الروايات أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننحر عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فإذا زادوا عن السبعة لا تجزئوا في الأضحية، وإذا اشترك في الشاة اثنان أو أكثر لا تجزئوا في الأضحية، وإنما هو لحم يقدمه الإنسان لأهله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، كما أن هذه الأضحية لها تلك الشروط التي ذكرت، أيضًا يجب فيها واجبات. فمن الواجبات أن من أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا إذا دخلت عشر ذي الحجة. فإذا أراد الإنسان التضحية، سواء قد اشترى الأضحية أو لم يشترها بعد، لكنه إن عزم عليها ونوى الأضحية، فإذا دخل أول يوم من عشر ذي الحجة حرم عليه أن يقص من شعره في جميع جسده أو من أظفاره أو يأخذ من بشره، أي من جلده سواء ختان أو غير ذلك، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من ذلك حتى ينحر أضحيته، لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. وفي بعض الروايات: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فإذا ضحى وذبح أضحيته أخذ من شعره، وبعض الناس يظن أنه إلى يوم الأضحى فيصبح يوم الأضحى يقص أظفاره أو يقص شاربه أو نحو ذلك، وليس كذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام جعل ذلك إلى أن تذبح الأضحية، فإن لم يذبحها في يوم النحر لا يأخذ من شعره ولا من بشره حتى يذبحها في اليوم الثاني أو الثالث أو متى يسر الله له في أيام التشريق. وهكذا من واجبات الأضحية ألا يبيع منها شيئا، وألا يعطي الجزار من لحمها شيئا مقابل جزارته، أي أجرة على جزارته، ولكن أن أعطاه هبة أو هدية أو صدقة فله ذلك. أما أن يعطيه من أجرة على ذبيحته من لحمها أو جزءا من أجزائها فإن ذلك لا يجوز، كما في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. فلا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الذابح أجرة من جزءا من أجزائها، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأيضا لهذه الأضحية آداب ومستحبات كثيرة، من تلك المستحبات وتلك الآداب أن يضيف إلى التسمية قوله الله أكبر وقوله اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. فالتسمية شرط في الأضحية، وأما التكبير وهذا الدعاء فهو من المستحبات، كما قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وجاء في حديث أبي هريرة وبنحو عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. فيستحب أن يضيف التكبير وأن يضيف هذا الدعاء إذا ذبح أضحيته. وقد تضمن حديث أنس عدة مستحبات، من ذلك أنه يستحب للإنسان أن يذبح أضحيته بيده، فقد كان صلى الله عليه وسلم يذبحها بيده كما في حديث أنس: ذبحهما بيده. ومن مستحباتها ما ذكر في الحديث أن يضع رجله على صفحة عنق الأضحية، وذلك أنه يضجعها على جانبها الأيسر، فإذا أضجعها على جانبها الأيسر وضع رجله على صفحة العنق ثم قال: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، ثم يذبحها بيده، يكون قد فعل أكمل الأحوال وأفضل الأحوال. ومن مستحباتها أن يستحسنها وأن يستثمنها، وأن تكون أفخر شيء يقدر على شرائه وعلى ذبحه. ففي صحيح البخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: كان المسلمون كنا نسمن الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يسمنونها وينتقون خير ما يقدرون على انتقائه ضحية قربة لله، فإنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فكلما كانت سمينة عظيمة ثمينة في ثمنها، وكلما كانت سالمة من العيوب كانت أولى وأحرى أن تقبل عند الله جل وعلا، وكانت أولى وأحرى بكثرة الأجر والثواب. ومن مستحباتها أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها، كما قال أبو أيوب: كان الرجل ينحر الشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون، وهكذا قال الله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيأكل الإنسان منها ويهدي لمن استطاع أن يهدي، ويتصدق ما استطاع أن يتصدق منها، حتى تكون أعظم في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن مستحباتها أن يذبحها إلى جهة القبلة، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قبلها إلى جهة القبلة. وجاء في حديث جابر حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أضحيته فلما وجهها، أي وجهها إلى القبلة، سمى الله جل وعلا وكبر وذبحها. ومن مستحباتها أن تكون كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تكون كبشا من الضأن، وإذا تيسر له أن يكون أقرنا وأن يكون أملحا، فكما كان عليه الصلاة والسلام يفعله: ضحى بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد، أي أنه أبيض وحول عينيه سواد وفي قوائمه سواد وفي بطنه سواد، ضحى به عليه الصلاة والسلام وكان أقرنا فمن تيسر له ذلك وفعله، وإلا فليضحي بما يسر الله جل وعلا له من بهيمة الأنعام الطيبة، وكلما كانت أحسن وأعظم كانت أكثر في الأجر عند الله وأولى وأحرى بالقبول عند الله سبحانه. ولنتذكر قوله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه شعيرة يجب على العباد أن يشكروا الله جل وعلا فيها. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتم علينا نعمته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر.